فن العيش. نعيد رسم ملامح المجتمع المغربي. فن العيش، برنامج يرسخ قيمنا الحضارية على راديو منارات.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجدد الترحاب بكم مستمعي الكرام مستمعاتي الكريمات عبر راديو منارات في هذا البرنامج فن العيش المشترك. تكلمنا في الحلقة الماضية عن الحوار باعتباره وسيلة فعالة في تحقيق العيش المشترك الآمن الذي يتوخاه الناس في مشارق الأرض ومغاربها، بل في كل نقطة من نقاط العالم. وقد تم التركيز على تعريف الحوار وبيان أهميته مع ذكر لمجمل أسسه وضوابطه. في الجزء الثاني من موضوع الحوار نتكلم، أي في هذه الحلقة، عن استحضار قواعد الحوار الإيجابي بين الإنسان ونفسه وبين أفراد الأسرة الواحدة وبين مكونات المجتمع المتحد في الوطن والمختلف في الفكر والتوجهات وبين الحضارات والثقافات المتنوعة في الدين والعقيدة. ولكن قبل ذلك نستمع لبعض الأقوال الأخرى التي قيلت عن الحوار. معرفة الحوار تعني معرفة العيش في المجتمع. معرفة الحوار تعني معرفة العيش في المجتمع. إذا كنت تعرف الحوار فأنت تعرف كيف تعيش في المجتمع الذي أنت موجود فيه. الحوار يتطلب الاستماع المتبادل. لابد من الأسس الأخرى، لأن تحدثنا في الحلقة الماضية عن الأسس المرتبطة بالحوار، ومنها أن يحصل الاستماع بين من الطرفين معا، يعني أن يكون الاستماع متبادلا، وإلا ما كان حوارا، واحد كيتكلم واحد ما كيستمعش ليه والآخر، يعني هذه فوضى في الحوار، ولا يمكن أن ينتج الحوار بهذا الشكل النتيجة المرجوة. الحوار هو البحث الجماعي عن الحقيقة. الهدف من الحوار هو أن نصل إلى الحقيقة، بدل أن أصل وحيدا أو بشكل منفرد، أصل معك أو معكم، يعني نتحاور جميعا من أجل الوصول إلى الحقيقة التي تقنعنا جميعا. في حواراتك لا يجب أن تقول كل ما تعرف، ولكن يجب أن تعرف كل ما تقول. ينبغي أن تضبط كلامك وأن لا تتفوه أمام الناس بكلام أنت لا تعرف معناه ولا تعرف مقصوده بدقة. فلا يجب أن تقول كل ما تعرف، لكن يجب أن تعرف كل ما تقول. تذكر دائما وأنت تحاور الآخرين أن أفكارك لك، لكن أقوالك لغيرك. وهذا يعني هذه الحكمة تكمل التي قبلها. تذكر دائما وأنت تحاور الآخرين أن أفكارك لك، لكن أقوالك لغيرك. فحينما تقول قولا معينا يصير عند الآخرين ويتعاملون معه بالشكل الذي يناسبهم. ننتقل إلى أنواع الحوارات ونبدأه بالحوار مع الذات. إن الحوار الفعال يتعلمه الإنسان بينه وبين نفسه حين يقوم بين الفينة والأخرى بحوارات داخلية صريحة. فالنفس البشرية تتميز بكثير من التعقيد في تركيبها وطبيعتها، فيؤثر العقل الباطن كثيرا على أفكارنا وسلوكياتنا وانفعالاتنا وطرق تعبيرنا عن أحاسيسنا ومشاعرنا. لذلك فكل إنسان مطالب بإقامة حوار مفتوح بينه وبين نفسه، يراجع مسارها، يحاسبها على أخطائها، يحملها على اتباع الحق وتغليب النفس اللوامة على النفس الأمارة بالسوء. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، كما جاء في الحديث النبوي الشريف. يؤكد بعض الباحثين في الموضوع بأن غياب الحوار مع الذات يسهم في اتساع الهوة بين الوعي واللاوعي، لدرجة يشعر فيها الإنسان أنه عاجز عن فهم نفسه، ويصبح بينه وبين نفسه سوء فهم، وهو ما يدفع بعضنا إلى البحث عن الطرق السهلة قصد الهروب من الواقع، بل الهروب من تأنيب الضمير ومحاسبة النفس وتجنب البحث عن الحلول الواقعية لمشاكل الحياة. وهذا ما يجعل المرأة عرضة للتغرير والاستدراج والاستغلال من طرف الأنفس الخبيثة والمتطرفة أو الشاذة، التي تعرف جيدا كيفية التلاعب بعقول التائهين في مستنقعات الشرود عن الواقع. ننتقل إلى الحوار داخل الأسرة. نعم، تعتبر الأسرة ومستمعي الكرام مستمعات الكريمات الوحدة الاجتماعية الأولى التي ينشأ فيها الطفل ويتفاعل مع أفرادها، وبذلك فهي تؤثر على نموه الشخصي في مراحله الأولى سابقة بذلك أي جماعة أخرى، حيث تعد المسؤولة عن بناء شخصيته الاجتماعية والثقافية والفكرية أحيانا. كل ذلك يعني أن الحوار الأسري من أهم ما تجب العناية به والتركيز عليه ضمن ضوابط التربية الأسرية، باعتباره مفتاحا أساسا في معالجة القضايا المختلفة بشأنها والتفاهم حول تفاصيل الحياة الدقيقة وتجاوز التناقضات والاختلافات واتخاذ القرارات. وربما لا يكون عند الجميع فكرة كافية حول فن الحوار، فيتعود أن ينطلق لطرح أفكاره بنوع من الاندفاع والحماس الذي يجعله يتجاوز الخطوط الحمراء للطرف المقابل المحاور، وذلك يفسد الحوار الذي يقع بين الأطراف المختلفة. والحوار داخل الأسرة يمنع من وقوع عدة آفات نفسية واجتماعية خطيرة كالكبر والغضب والعجلة والتسرع في أخذ المواقف السلبية بين أفراد الأسرة، سواء من الآباء نحو أولادهم أو العكس، أو من الزوج نحو زوجته أو النقيض. فإذا لم تعالج جذور الاختلاف التي تكون بسيطة في بدايتها بالحوار الصريح والمسؤول، فإن سوء الفهم يزداد تمكنا من النفوس حتى يستحيل اقتلاع نبتته، فتفقد الأسرة بوصلتها نحو بر الأمان المتمثل في تحقيق الانسجام والتوادد والتراحم، بل قد يؤدي انعدام الحوار الفعال داخل الأسرة إلى تفريقها وإلى تشتيتها، وأن يذهب كل واحد في طريق، ويكون خاصة يكون الأطفال ضحية لهذه القرارات التي جاءت نتيجة تغييب الحوار الفعال داخل الأسرة. ولذلك نقول عندما يشرق في قلب الأسرة نور الفهم يدرك الجميع أنه بحاجة إلى غيره القريب منه أكثر من غيره البعيد عنه، فيشعر الجميع أبا كان أو أما، أخا أو أختا، زوجا أو زوجة، حفيدا أو جدا، بأن السبيل الوحيد للوصول إلى أسرة متحابة منسجمة هو التفاهم الذي لا يتم من دون حوار، مما يبوئ هذا المبدأ الصدارة داخل كل بناء أسري سليم. الصدارة الأساسية داخل كل بناء أسري سليم هي للحوار، وللحوار الجاد، وللحوار البناء، وللحوار الذي يحافظ على أسسه وضوابطه التي فصلنا الحديث عنها في الحلقة السابقة. إذن فلا بد من الحوار الأسري لتحقيق التفاهم والتعاون والتشاور والإقناع والتوافق والتوجيه والمساعدة والتوحد بين الأفراد والتفاعل، حتى يصبحوا أصحاب لغة واحدة ومفاهيم موحدة، أو على الأقل مفاهيم متقاربة. شيء بالضرورة أنهم يصبحوا عندهم مفاهيم يعني متطابقة، ولكن على الأقل تكون عندهم مفاهيم متقاربة، وذلك لن يحصل لأي أسرة في أي مكان كانت وفي أي بيئة وجدت إلا بتغليب مبدأ الحوار الفعال القائم على الضوابط المتعارف عليها. ننتقل إلى الحوار الاجتماعي. كما ينبغي اعتماد مبدأ الحوار مع الذات داخل الأسرة، فإنه يتعين حصوله داخل المجتمع الواحد المتفق أهله في العقيدة والوطنية والأعراف والعادات وغيرها. فبدون حوار مجتمعي صريح لن يتأتى التعاون المطلوب، ولن يتحقق الازدهار بأبعاده المختلفة الذي تريده كل المجتمعات. والحوار المجتمعي مطلوب في المدرسة، مطلوب في مكان العمل، مطلوب في المراكز والإحياء المجتمعية، مطلوب في أماكن العبادة والمراكز الدينية، مطلوب في المراكز السياسية، مطلوب بين المختلفين في قضايا الدين وسبل النهوض بأوضاع المجتمع، مطلوب في كل المجالات ذات الطابع الجمعي العام. لكن التزامنا بهذا الحوار الاجتماعي، بهذا الحوار الجماعي، لا بد وأن يكون وفق ضوابط، وإلا فإذا تركنا الحوار يسير وفق يعني ضوابط شخصية وليس ضوابط جماعية، فإن كل واحد منا سيريد أن يسير به في الاتجاه الذي يخدم مصالحه، والحوار لا يرتبط بمصلحة فردية بل بمصلحة جماعية يشترك الجميع في منفعتها أو يستفيد الجميع من منفعتها. ننتقل إلى الحوار مع المختلفين معنا في العقيدة والدين. يقوم هذا النوع من الحوار على تبادل الأفكار والحقائق والمعلومات والخبرات بين أهل الأديان، التي تزيد من معرفة كل فريق بالآخر بطريقة موضوعية تبين ما قد يكون بينهما من تلاق أو اختلاف، مع احتفاظ كل طرف بخصوصياته ومعتقداته في جو من الاحترام المتبادل والمعاملة التي أحسن، بعيدا عن نوازع التشكيك ومقاصد التجريح، بل ما يرجى منه هو إشاعة المودة وروح المسالمة والتفاهم الوئام والتعاون فيما يقع التوافق فيه من أعمال النفع العام للبشرية. فالمختلفون في الدين إذا لم يتحاوروا بالتي أحسن لن يتعايشوا بالشكل الأسلم، مع العلم أن التعايش مفروض على الجميع، خاصة في ظل التغيرات العالمية المعاصرة التي حولت العالم إلى قرية صغيرة يلتقي فيها الناس من الغرب والشرق والشمال والجنوب. إن الحوار الديني مستمعي الكرام هو السبيل الأسمى لضبط الاختلافات التي لم تكن إلا بإرادة الله خالق الكون ومدبر أموره على الحقيقة المطلقة، وتفعيل قيم التعاون والتآلف والتكاتف، وبدونه تدخل البشرية في نزاعات ودهاليز الفرقة والتفتت والقمع والتسلط. وللأسف فالبديل المتوفر عن الحوار هو الإقصاء، هو التهميش، هو التمييز، هو التعصب الأعمى الذي ينتج صراعات طويلة المدى وحروبا ظاهرة وأخرى باطنة. ثم إن الحوار مع المختلفين معنا في العقيدة والدين يعتبر ركيزة أساسية في الدعوة إلى دين الله عز وجل، فالدعوة في الأساس حوار، والقرآن الكريم كما يقول الكثير من أهل العلم كتاب حوار بين الحق والباطل، بين أهل الإيمان وأهل الضلال، بين الكلمة الصادقة النافعة والكلمة الخبيثة المنحرفة. وقد سرد لنا الكتاب الكريم في العديد من آياته كيف تم الحوار بين الأنبياء وأقوامهم، وهي في الأساس دعوة إلى الحق وإلى الطريق القويم. يؤدي الحوار القائم على أسسه الصحيحة والسليمة إلى مجموعة من النتائج المساعدة على تحقيق العيش المشترك الآمن بين الناس، من أبرزها تبادل المعلومات والأفكار والآراء، سواء كان التبادل نصبيا أم غير رسمي، مكتوبا أم شفويا. وينعقد هذا الحوار بمجرد التعرف على وجهات نظر الآخرين وتأملها وتقويمها بل والتعليق عليها. من نتائج هذا الحوار أيضا تحقيق التعاون المثمر بين الأطراف المتحاورة في معرفة الحقيقة والوصول إليها. يقول الحافظ الذهبي: إنما وضعت المناظرة لكشف الحق وإفادة العالم الأذكى العلم لمن دونه وتنبيه الأغفل الأضعف. نتيجة أخرى، الحوار الفعال يعالج المشكلات التي تواجه الإنسان ويقوي القيم والأخلاق في ثقافات مختلفة. فالكثير من الحضارات أغلقت باب الحوار ورفضت تقويم الأفكار السلبية وتعديلها، مما أدى إلى مداهمة الأفكار الخارجية لها وتدهورها بل سقوطها. لذلك لا يمكن لحضارة مهما كانت قوية وفارضة نفوذها على العالم أن تواصل ريادتها من دون تحاور إيجابي مع باقي الحضارات والمكونات الثقافية والإنسانية. وأخيرا، إذا تم الحوار بالكيفية السليمة فإنه سيسهم في التقليل من حدة النزاعات والصراعات الفكرية والنفسية بين الأفراد المتحدين في الوطن والمختلفين في الجنسية، حيث يتم ذلك عن طريق عرض وجهات النظر والمفاضلة المنطقية فيما بينها، وذلك ينفع الجميع. في ختام هذه الحلقة يمكن القول والتأكيد: إذا أراد الإنسان أن يعيش سالما مع نفسه، مسالما لإخوانه في العقيدة والدين من أبناء أمته، متعايشا مع إخوانه في الإنسانية ممن لهم حضارات غير حضارته، فعليه بتفعيل مبدأ الحوار مع الجميع. فالحوار الإيجابي فن من فنون تحقيق التعايش السلمي. ثم نقول أيضا إن توظيف الحوار في بناء المشترك الإنساني مطمحنا وغايتنا جميعا، في الشرق كنا أو في الغرب أو الشمال أو الجنوب، خاصة في هذا الزمن الذي طور فيه الأشرار قدراتهم على تدمير بنيان الله الذي هو الإنسان. فأصبح من مصلحة الإنسان أن يعيد اكتشاف نفسه ويقوي مخزونه القيمي الذي يساعده على إيجاد حياة آمنة مطمئنة لا خوف فيها ولا وجل. فبالحوار نتغلب على خطط الأشرار ومخططاتهم، وبالحوار نتفاهم، وبالحوار نحقق العيش المشترك الآمن. وبذلك تنتهي هذه الحلقة، إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فن العيش. نعيد رسم ملامح المجتمع المغربي. فن العيش. برنامج يرسخ قيمنا الحضارية على راديو منارات.